بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة المطففين، والتطفيف التلاعب بالميزان وبالمكيال، مأخوذ من الشيء الطفيف. إذا أخذت من حقوق الناس حقا ولو كان طفيفا، شيئا ولو كان قليلا، إذا غبنت الناس حقوقهم، إذا اعتديت على حق غيرك من النساء ولو كان هذا الاعتداء طفيفا، فهذا تطفيف. وسورة المطففين أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كما سبق في الدرس الماضي، كانوا أخبث الناس كيلا، عندهم طرق للاحتيال على الناس بالاعتداء على أموالهم، عندهم طرق للتلاعب بالكيل والميزان، عندهم طرق في أسواقهم التجارية لغبن الزبون، عجيبة جدا. كانوا أخبث الناس كيلا. فكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فصاروا فيما بعد أحسن الناس كيلا، حتى عجب بعض الصحابة والتابعين يسأل أباه يقول: يا أبي، والله أهل المدينة كيلهم ممتاز جدا، شو القصة؟ قال: وما يمنعهم أن يكونوا كذلك وقد أمرهم الله تعالى وحذرهم وقال: ويل للمطففين. يعني مرة واحدة الله أمرهم بأمر فالتزموه وامتثلوه، فما بالنا بعدد من المسلمين أو من المسلمات لعل الله تعالى يأمره عشرات المرات، ولعله يسمع عشرات الآيات ثم هو لا يأتمر ولا ينتهي. المزارع يرمي بذارا في الأرض، فبعض الأراضي تنبت نبتا حسنا، وبعض الأراضي تنبت شوكا، وبعض الأراضي لا تنبت شيئا. العلة ليست في البذار، العلة في الأرض التي استقبلت هذه البذار. إذا هيأت قلبك لاستقبال كلام الله تعالى فإن جوارحك ستنضبط بأوامره جل جلاله. القرآن الكريم سمعه سيدنا أبو بكر الصديق وسمعه أبو جهل، هذا ازداد رفعة عند الله ومكانة، وهذا ازداد ضلالا ولعنة، وكلاهما سمعا نفس الكلام ومن فم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تربة هذا صالحة أصلحها وعشبها وأزال منها الأوساخ والران فأنبتت صديقية، وتربة هذا خبيثة أبقى أشواكها وأبقى أحجارها وأبقى أوساخها فأورثته لعنة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أهل التربية الروحية كلهم متفقون على ضرورة ذكر الله تعالى. ما تستطيع أنت أن تنال حظوة عند الله ورتبة بدون ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى يجلو عن قلبك هذا الران المتراكم بسبب ما يقترفه أحدنا في ليله أو في نهاره، حتى يصير على القلب غلاف. إذا أكثرت من ذكر الله صفى قلبك، فإذا حدثك الله حديثا، إذا أمرك الله بأمر، إذا نهاك الله بنهي، رأيت نفسك جوارحك كلها تنقاد لأمر الله تعالى. الآن يقول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر، والفاجر نسأل الله السلامة هو المنبعث في المعاصي والمحارم. نحن أيها الإخوة كلنا تزل أقدامنا، كلنا ممكن أن يرتكب معصية، بس هناك أشخاص ينبعثون في المعاصي، ينبعثون في المحارم، يتفننون بارتكاب ما يغضب رب العالمين، يتفننون في صنع مجالس للمعصية، يتفننون في إنفاق أموالهم في المعاصي، ينبعثون انبعاثا كأنهم ينشطون من عقال، كأن رجلا كان أسيرا وأطلقته فينبعث منطلقا إلى معصية الله تعالى. فالله عز وجل يقول: كلا لا يفعل هؤلاء المطففين فعلتهم، لأن كتاب الفجار، لأن كتاب المنبعثين في المعاصي لفي سجين. الآن جمعت لكم أمورا ستة حتى لا ينبعث أحدنا في المعاصي. نحن كلنا تزل أقدامنا ونخطئ ويعصي أحدنا، بس أنت ما تكون متفننا في المعصية، ما تكون مستعذبا للمعصية، لا تكون من الذين يجمعون المعاصي بعضها على بعض بدون توبة. ستة أمور، ستة أسباب للإقلاع عن المعاصي حتى لا تصير والعياذ بالله لا يصير أحدنا رجلا كان أو امرأة من المنبعثين إلى المعاصي، يعني من الفجار. وقد قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسنأتي معنى سجين. ستة أسباب للإقلاع عن الذنب حتى لا تنبعث إلى المعاصي. أولها الصحبة الصالحة. كلمة السر مرة جديدة ومرة خامسة ومرة عاشرة، ولعلي كررت هذا الكلام عديدا من المرات أو عددا من المرات. كلمة السر في كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعون، والتي حضرتموها والتي ستحضرون، في كل مجالس العلم التي تكونون فيها والتي كنتم والتي ستكونون، الصاحب، الصحبة الصالحة تعينك على الإقلاع عن الذنب. يعني عندما تجلس أنت في مجلس علم كهذا المجلس، أو في مجلس ذكر، أو مع مجموعة من أصحابك الخيرين في مجلس، إن كنت عاصيا وأنت في مجلسك فتبدأ حديثا داخليا للإقلاع عن هذا الذنب. إن كنت متجها نحو حرام وهناك من يدعوك إلى حرام وأنت جالس في نفس المجلس، ستبدأ حديثا داخليا تريد أن تغير طريق المعصية. الصاحب الصالح يعينك على أن تنبعث إلى الطاعة، وبالعكس صاحب الفاجر يعينك على الانبعاث نحو الفجور، يعني هو يدربك على المعصية الفاجر والعياذ بالله، هو الذي يجعلك تستصغر المعصية. إلا إيه شو صار معك مع الصبية الفلانية الفلانية؟ فهلأ ما طلعتوا سواء حلكم، صرتم شهرين عم تحكوا مع بعض، اعزمها أخي، اعزمها، اعزمها على شيء مقهى، كاسة شاي بس فنجان. هو يدعوك إلى الانبعاث، شايف، في الفجور في المعاصي. شو أخي لسه ما طبقته لهذا الزبون يلي بدك تلبسه هذا البيت تبعك يلي بده يروح بالقصر، لحق حالك. شايف، هو يدعوك إلى الانبعاث في المعاصي. شو أخي ناوي ترجع لها لأختك حصتها من الإرث؟ هي قاعدة عن زوجها والله كافية، وأنت قليل شو تعبت مع أبوك الله يرحمه بالمعمل، معقول تعطيها حصتها؟ أعطينا كيانها 100,000 قرى سوري ترضى أختك درويش. شايف، يدربك الفاجر على الانبعاث إلى الفجور، إلى الانبعاث على المعاصي. نفس الشيء الفتاة مع الفتاة، يعني الفاجرة تدربك على الانبعاث إلى الفجور والعياذ بالله تعالى. فستة أمور، ستة أسباب للإقلاع عن الذنب وحتى لا تنبعث إلى المعاصي، فيكون الأمر كما سمى الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الأول الصحبة الصالحة، الأمر الثاني ملء الوقت بالنافعات. الفراغ يدعو الإنسان إلى البحث عن ملء بأي شيء إلا بالخير، لأن الإنسان مجبول ومطبوع على حب الراحة والدعم، والنفس تحب الكسل والدعم. فالآن لو أن إنسانا كان جالسا في بيته ما عنده شيء، يعني نفسه تتحدثه، يعني لو أنك تفتح الجهاز يعني الديجيتال تبعك تشوف شو عم بيصير بأخبار العالم، حيسمع نشرة أخبار بأول قناة وثاني قناة وثالث قناة، بعدين بيقول له يقلب باقي القنوات خلينا نشوف شو عم بيصير بالدنيا، حيطلع له شي فيلم أضواءه شديدة وحركاته سريعة، بيقول له ماشي الحال، يعني واحد ساعة لك وساعة لربك، كنت على الأخبار لا يعني شف لك شغلة بس تروح عن نفسك. النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. يعني شاب عنده دوام في الجامعة من الصباح للساعة 3 بعد أو الساعة 4، بعد الساعة 4 ما عاد عنده شيء، دراسة بسيطة جدا، شهر فحص هو بيدرس، مسويات كل يوم عنده نزلي على القهوة هو وثلاث أربع رفقات، ما عنده شيء بس بيقعدوا هيك بيتحاكوا بيتسامروا. هذا الوقت الفراغ سيدعوك إلى ارتكاب المعاصي. إن الفراغ والشباب والجدى مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ نعمتان مزبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك لا تدع نفسك فارغا، كلما أنجزت عملا خيرا افتتح عملا آخر. الآن صار هذا الأمر أيها الإخوة يدرس. الآن عندما يدربون القادة والإداريين الكبار في دورات إعداد القادة والمدراء بيقولوا لك يا أخي أنت كلما حققت إنجازا ابدأ إنجازا آخر، ما توقف، أنه أخي خلاص أنا الحمد لله معملي مشي حاله، خالص ما في خالص، معملك مشي حاله، روح ساعد أخوك في معمله، خليه يمشي حال معمل أخوك، روح انشئ لنا شيء مشروع خيري. أنشأت مشروع أنشئ واحد ثاني، أنشأت واحد ثاني أنشئ واحد سابع. وإلا ما معنى أنك شاب؟ يعني ليش فرحانين بأنك شاب؟ لأنه زاد يعني المسلمين عدد المليار والثلث زاد واحد، ما كثير فرحانين فيك لأنك يعني صار عمرك 25 سنة مشان شكلك. ما معنى بأنك شابة؟ يعني بأنك تستطيعين أن تنجزي أعمالا خيرة وعندك جلد وقوة وصبر أكثر من الذي مثلا بلغ 70 أو 80 أو 90، عندك صبر على تحمل مشاق إنشاء الأعمال الخيرية. لذلك من الأمور التي تجعل الإنسان ينبعث إلى المعاصي وقت الفراغ. أنا كنت مرة أيها الإخوة عملت دراسة كم يوم يداوم أبناؤنا في مدارسهم خلال العام الدراسي، فطلع معي أن أولادنا يداومون وبناتنا 129 يوم تقريبا من العام الدراسي، وإذا كانت السنة 360 يوم يعني 120 يوم عمل و240 يوم نوم ولعب. هذا إذا داوم الطالب دواما كاملا وما غاب ولا يوم لا مبرر ولا غير مبرر. لذلك أنا اقترحت مرة من على هذا المنبر كل واحد عنده ابن عم يدرس مع الدراسة يشغلوا شغلي، وأنا الآن أخاطب الشباب الموجودين، هذا طالب المدرسة بداوم 129 يوم، أما طالب الجامعة بداوم 96 يوم و264 يوم نائم أو يلعب. بعدين بيقول لك أنا معي شهادة كلية الطب، شو يعني؟ أنا معي شهادة كلية هندسة، أنا معي شهادة كلية تجارة، أنت تضيع وقت كثير يا أخي. لذلك أنا بنصح كل طالب عنده كلية أن يسجل في كلية ثانية، ومع الكلية الثانية يشتغل له شي شغلة. في أحد رجالات الأعمال المسلم فكر مرة في تفكير، قال نحن الشاب عندنا الجامعي يبدأ حياته العملية بعمر 24 سنة أو 25 سنة، ويتخرج من الجامعة 22 سنة، بيعمل عسكرية سنتين صار 24، يعني هلأ 24 25 يبدأها أول خطوة بالحياة العملية. قال لكني وجدت، هو يقول الله عز وجل يكلف الإنسان بعمر 15 سنة، بعمر 14-15 يبدأ سن التكليف في الإسلام، يعني اللي عمره 14-15 مكلف مثل اللي عمره 70 سنة في الشريعة. قال ولو لم يكن هذا الذي له من الفتى الذي له من العمر 14-15 جديرا بالتكليف لما كلفه الله. قال معناته نحن عم نصفر 10 سنوات ما عم يعمل شيء هذا أبو 15-16 لحد 25. لذلك قرر فتح مدرستين تباشر بالتعليم النظري والعملي من عمر 4 سنوات، بحيث بعمر 15 سنة يتخرج الطالب. خرج دفعة من الأطباء والمهندسين وكليات الاقتصاد له من العمر 16 سنة. الآن التقى البرنامج الذي يعد تقريرا عن هذه الفترة مع بعض هؤلاء الخريجين، بعضهم الآن صار مسؤول في بعض الوزارات، وناس ناجحين جدا. هذا الكلام فقط لأجل أن أقول لك يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، ما معقول أنت قاعدة ساعتين على المراية بس مشان تشوفين تصفيف شعرك شو أخبار. ما معقول، ما معقول أنت توقفي من حياتك سنة خطبة مع العاقد الذي عقد عليك بس مشان شو اشترى لك أرواب، وين رحتوا، على أنه كافيهات نزلتوا، وعلى أنه مطاعم أخذك، شو اشترى لك صيغة. ما معقول ضيعتي سنة من عمرك. ما معقول أنت توقف حياتك. يذهب شاب لعند الحلاق، قال لي بعض الشباب الذين يعملون في الحلاقة 3 ساعات يقعد تحت إيد الحلاق. شو 3 ساعات؟ ما معقول رجل يقول لي مرة بأنه لا يحلق شعره في مدينة دمشق. قلت له ليه؟ قال لي لأنه ما في حلاق بيعرف يحلق مدينة دمشق. قلت له أبدا؟ قال لي أبدا. قلت له تنوين حضرتك تحلق؟ قال لي بتركيا. معقول في إنسان حيسافر إلى تركيا من أجل أن يحلق شعره ويعود؟ قلت له دخيلة كيف بيحلقوا بتركيا؟ يعني معلش، وعلما أنه هو يعني نص أصلع. طيب معقول يا أخي عم تضيع وقت وجهد ومال؟ إن الفراغ والشباب والجلة مفسدة للمرء أي مفسدة. يا شباب أظن ذكرت لكم عن واحد من الإخوة يحضر معنا هنا، هذا للتشجيع، يدرس في كليتين مع بعضهم البعض، كلية الأدب العربي وكلية الشريعة، ويعمل على السنترال في أحد الدوائر العامة، ويساعدنا في تحفيظ القرآن الكريم في معهد القرآن الكريم. ومع كل هذا هو أعمى لا يبصر. 5 شغلات. فيا شباب اللي الله أكرمك بالعينين روح تحرك يا أخي. لعلي حدثتكم، أو على كل سأحدثكم، يوجد طالبة في كلية الفنون الجميلة بدون يدين، بنت بدون يدين تدرس في كلية الفنون الجميلة. كيف هي بدها ترسم؟ كيف بدها تصنع أمثلة جبسية؟ تفعل هذا بقدميها. عملوا لقاء معها ومع أستاذها النشط، كيف هي؟ قال لهم هذه تنافس أصحاب اليدين. في شاب خريج كلية هندسة أصيب بمرض أوقعه بدون حراك لا باليدين ولا بالرجلين، وحتى مركز النطق عنده يعني تأذى. الآن هو مستلقي على سرير من سنوات. طلب لمن حوله أن يصنع له جهاز كمبيوتر يتناسب أن يعرضه فوق رأسه وهو مستلقي. صمموا له هذا الجهاز وفيه الماوس يحركها بلسانه. الآن بعض المهندسين يأتون إليه ليبرمج لهم بعض البرامج الدقيقة جدا. وين أنت جالس؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قال بكرة إن شاء الله ناويين في عنا سهرة يعني صباحية. الفراغ يجعلك تنبعث في المعاصي، لكن إذا ملأت وقتك بالأمور الخيرة فيتغير مجرى حياتك. ستة أمور حتى لا تنبعث إلى المعاصي، حتى تقلع عن الذنب، حتى لا تكون من الذين قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والقضية بأن هؤلاء الفجار يندمون، فحتى لا تندم أنت في الأخير، حتى لا تقول أنا ماذا فعلت، أنا أين ضيعت عمري، عليك بهذه الستة. واحد، الصحبة الصالحة. اثنين، ملء الوقت بالنافعات. ثلاثة، هجر مكان المعصية. معصي إلى أماكن، لذلك أنت ابتعد يا أخي عن مكان المعصية، لا تكن موجودا في أماكن يعصى الله تعالى بها، لأننا نخاف باقترابك هذا أن تدخل مع أهل المعصية، فابتعد عن مكان المعصية. يعني معلش، أنت بدك تفوت إلى مطعم لتأكل أنت وأخيك، أنت وزوجتك، أنت وأبوك، أنت وأمك، ما ضروري تروح للمطعم الذي تقدم فيه الخمور. ما أدخلك هناك، قال أخي بس أكله كثير طيب، اذهب إلى مكان آخر. بدك تطلع أنت وأهلك في رحلة يعني صيفية، لا تروح إلى مكان فيه معاصي. قال أخي بس هناك كثير يعني الجو جدا جميل. أنت لأجل أن تحافظ على دينك ودين أولادك ابتعد عن ذلك الجو. ما معقول أنت تسجل ابنك في الصيف في مسبح فيه اختلاط شبابهم مع بنات، مكانه للمعصية. قال أخي بس المسبح كثير يعني نظيف ومفلتر وفي عناية صحية. يا أخي خذ مكانا آخر، ابتعد عن مكان المعصية، لأن مكان المعصية يدعوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للوقوع فيها. ثلاثة، هجر مكان المعصية. أربعة، مجاهدة النفس. نفسك نفسك أمارة بالسوء، ذلك غالبها. يعني نفسك تدعوك إلى المعصية، تطلب إليك المعصية، تطلب إليك جلسة بالحرام، نظرة بالحرام، أكلة من الحرام، الاعتداء على مال الناس بالحرام، لكن لا بد أن تضغط عليها حتى تأتمر بأمر الله تعالى، مجاهدة النفس. لذلك يا أيها الإخوة، الترف، حياة الترف ليست جيدة. سامحوني، لا تدربوا أولادكم على الترف، إذا دربتموهم ستخسرون ونخسر أولادكم، وفي يوم من الأيام ستقولون يا ولدي ابتعد عن هذا الأمر، يقول بابا ما بستطيع، أنت دربتني، صلت 20 سنة عم تدربني على حياة البذخ والترف، وهذا من جملة هذه الحياة. أفضل الأمور الوسط، لا تقصر على نفسك ولا على عيالك، وكمان لا تحولهم إلى قوم مترفين. وأنت أيتها المرأة لا تدربي بناتك على الترف. البنت عم تتدرب على الترف إذا ذهبت إلى بيت زوجها وما قدم لها ما قدم في بيت أبيها، تجدها ترجع إلى أبيها مطلقة بعد أشهر 4 أو 6 أو 8. السبب أن الأم دربت البنت على حياة الترف. على كل، مجاهدة النفس رقم 4 حتى لا ينبعث أحدنا إلى المعاصي. رقم 5، العلم، لأن العلم كاشف. في بعض الناس يا أيها الإخوة يقعون في المعاصي بإلا ما بعرف أنا هي معصية، ما عندي علم. يعني بيتصل الرجل بأحد الدعاة بيقول له أنه هو طلق زوجته والآن يريد أن يردها، من يومين غضب وغضبت، المهم لفظ كلمة الطلاق، قال أنا الآن أريد أنه يعني أن أردها. قال له ماذا قلت لها؟ قال له قلت لها هي طالق. قال له طيب كم مرة طلق آية هذه الكلمة؟ قال له والله ما بعرف، 20-30 مرة. قال له 20-30 مرة، قال له تقريبا. يعني يا رجل، أنت جالس مع هذه المرأة بالحرام، والأولاد الذي جاءوا بعد 3 مرات من الطلاق هؤلاء أولاد ليسوا أولادا شرعيين. قال له ليش مو هيك؟ يعني هي بس هيك الشغلة، إنه مو قصدي أنا، يعني بقول كلمة وبنتها بكرة ما بيمشي حال. شايف هناك ناس يقعون في الحرام للجهل. يعني في إنسان بيحط أمواله في البنوك الربوية وبياخذ الفوائد البنكية وبيدفعهم للضرائب، بيقول لك أنا ما أخذ شيء لألي، الله وكيلك، أخذت من هون رديتهم لهم، فعلت حراما يا أخي. كنا في مرحلة مضطرين لوضع أموالنا في البنوك، ما كان عندنا إلا البنك الربوي، فاضطررنا وضعنا الأموال. الآن إذا اضطررت ووضعت مالك في بنك الربوي تأخذ الفوائد البنكية وتتصدق بها، أما إذا حطيتها للدفع الضريبة كأنك وضعتها في جيبك بالضبط، لأنه لو لم تكن واضعا مالك في المصرف بدك تدفع الضريبة من جيبك، فأنت الآن دفعتها من جيبك. هذا حرام؟ قال والله ما بعرف، يمكن صلي شي 30 سنة هيك تساوي. شايف ويقع في المحرمات عن جهل. في هذا العيد أحد مدراء الشركات مسلم صائم مصلي يحب الله ورسوله بيقول له للمحاسب، بيقول له بتصرف للعمال عيدية المبلغ الفلاني، مبلغ كبير 100,000 200,000 ليرة سوري، صرف له العيدية وزعهم المحاسب بطريقة معينة، صرف له. بعد العيد بيقول له وصرفت العيدية للعمال؟ قال له ايه نعم. قال له ايه هدوني لأن سجل ياهم على دفتر الزكاة، هدون زكاة أنا لأنه أنا علي زكاة، هدون الزكاة إيمو. فكر هذا المحاسب قال لي بس أنا نظرت في بعض العمال الموجودين أغنياء، يعني لا مو بس الذين يعملون الفقراء، في أغنياء يعملون. قال لي أنا مثلا غني لا تجوز علي الزكاة، شلون أنا أصرف لي العيدية وحسب من الزكاة؟ قلت له اذهب إلى صاحب العمل وقل له هذا لا يجوز، بعدين أنت لنفترض لو لم يكن عليك زكاة ما بدك تعطيهم هؤلاء هذا المبلغ؟ كل كأنها عرف يعني في المعامل والشركات يوجد مبلغ في أثناء العيد يعني هدية من صاحب العمل، لماذا حسبتها من الزكاة؟ قال والله ما بعرف أنا طلع 20 سنة هيك بوزع عيالي. شايف هناك أناس يقعون في الحرام من الجهل، يعني هو ما بيعرف، هو لو علم أظن لو قلت له لا أقلع عن هذا الأمر، لكن الجهل هو الذي أدخله في هذه المتاهة. طبعا هذا ليس عذرا الآن ما دام موجود في مدينة تغص بالعلماء وبالدعاء، لو كان والله في بلد لا يوجد دعاء حوله مئات الكيلومترات أو الآلاف لعلنا نعذره، لعل. أما هذا الرجل موجود في مدينة مليئة بالعلم، لما لم تتعلم؟ فالعلم سبب يجعلك تقلع عن الذنب ولا تنبعث عن المعصية. لذلك أنا قلت 3 سنوات رمضان النتيجة العملية لرمضان خلال 3 سنوات كانت قبل هذه السنوات الثلاث، نحن الآن في الخطة الثلاثية الثانية يعني في رمضان، كان النتيجة العملية لثلاث رمضانات حضور مجلس علم في الأسبوع. لازم المسلم يكون له مجلس علم ينتمي إليه، يكون قريب من رجل من أهل العلم، ببساطة يعني إذا وقع في حرج أن يرفع السماعة الهاتف يقول أنا في الحرج الفلاني، هل له كيف مخرج الشرعي؟ أما مسلم بعيد عن العلم وبعيد عن العلماء وبعيد عن الصالحين، بعدين بيقول لك شو بدي أعمل؟ شاب خطب فتاة، عملوا له الحفلة خطوبة، خطبة يعني ما صار عقد تبع بس تلبيس خواتم أو قراءة الفاتحة، راحوا عملوا له الحفلة، حفلة للرجال وحفلة للنساء، هو فات لعند حفلة النساء ولبس الخواتم وقالوا لهم رقصوا لكم شوي سوا بس مشان نطوركم عن فيديو، رقص هيك هو وياها سوا وانكشفت عليه كأنها زوجته، وقالوا له والله تحملها شوي حلوة هيك اللقطة، إذا أنه ضل طول حياتكم معكم حملها هيك صوروه هيك بس بحفلة الخطوبة، بيروحوا سوا وبيجوا سوا وقبلها وقبلته. قال مو هيك صح؟ لا مو صح أبدا، كل ما فعلته حرام. هي امرأة غريبة يا رجل، عقدت عليها قلت لأبيها زوجني ابنتك، زوجتك ابنتي؟ لا ما قلت له، يعني هلا عم ندرس بعضنا شان نقول لبعضنا زوجني زوجتك، طيب لكن شو كل هالرأو؟ شو كل هالذهاب والعودة والصور؟ أين ستذهب هذه الصور؟ أي وبعد سنة والله أن طلعت مو منيحة أو هو طلع ما منيح خلاص يا دار ما دخلت شر، دخل كل الشر إلى هذه الدار. قال والله ما بنعرف، إحنا مفكرين إنه خلص يعني الخطوبة كأنها زوجة انتهى. هو في الشرع الخاطب في الشرع وفي القانون الخطبة وقراءة الفاتحة وتلبيس الخواتم وتسليم المهر لا يعتبر زواجا أبدا، مو زواج، هذا وعد بالزواج إنه فلان سوف يتزوج فلان إذا وجدها مناسبة أو وجدته مناسبة. بس بأي لحظة بيتصل هو بيقول له والله بنعتذر ما عاد حنجي خلاص، ما بيترتب شيء عليه لا بالقانون ولا بالشرع. قال أخي كيف لكن بنتعرفوا على بعض؟ بيتعرفوا ضمن ضوابط راجع فيها الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في 24 محاضرة دورة متكاملة في هذا الأمر. فما ما معقول من جهل، لأنه هو والله هيك شايف في الأفلام، شايف هو 4 أفلام أوروبية و3 أمريكيات و5 أفلام كوبوي هيك بيعملوا، هو يعني مثل كوبوي عم يعمل. شايفين يا أيها الإخوة الجهل سبب للانبعاث في المعاصي، بينما العلم سبب للإقلاع عن الذنب. حتى لا تنبعث إلى المعاصي وحتى تقلع عن الذنب عليك بأمور 6: 1 الصحبة الصالحة، 2 ملء الوقت بالنافعات، 3 هجر مكان المعصية، 4 مجاهدة النفس، 5 العلم، 6 وأخيرا تجديد التوبة. يعني مهما أذنبت ومهما أخطأت ومهما أسأت ومهما قصرت، معلش من رحمة الله تعالى فينا بأنه يقبلنا على علاتنا، يقبلنا على ما فينا، خلاص أنت بتجد التوبة. إلا يا رب أنا من الآن هذا الجهل سأنفيه، هذه النفس الأمارة بالسوء سأضغط عليها، مكان المعصية سأهجره، رفاق المعصية سأهجرهم، وقتي سأجتهد أن يملأ بالخير، خلاص من اللحظة الله بيسامحك في كل ما مضى. بس إذا في حقوق عباد ردها الله بيقبلها. تجديد التوبة سبب حتى لا تنبعث إلى المعاصي وحتى تقلع عن الذنب. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أما إذا بقي الإنسان بهذه 6 لا يريد أن يفعلها، لا يريد أن يقلع عن الذنب ولا أن يتعلم ولا أن يملأ وقته بالنافعات ولا أن يترك رفاق المعصية ولا مكان المعصية، فالله قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن معنى سجين وما بعدها، لكن اليوم تكلمنا عن معنى الفجار وكيف لا يكون أحدنا منبعثا في المعاصي. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.